قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم وسمى في شواء. قال وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخيل إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنعه، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو فقال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: فيما؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في ذي أروان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رجع أخبر عائشة فقال: كأن نخلها رؤوس الشياطين وكأن ماءها نقاعة الحناء. فقلت: يا رسول الله، أخرجه للناس. قال: أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن أسور على الناس منه شرا، في بئر ذي أروان. وروى عمر مولى عفرة وهو تابعي أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس بصره وعاده أصحابه، ثم إن جبريل وميكائيل أخبراه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فاعترض، فاستخرج السحر من الجب ثم نزعه فحل، فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعفى عنه. وروى يونس عن الزهري قال: في ساحر أهل العهد لا يقتل. فسحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي فلم يقتل. وعن عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عفى عنه قال الواقدي: هذا أثبت عندنا ممن روى أنه قتل. هذا الكلام ذكره الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه في كتاب السيرة، والأمر يتعلق بسحر سحره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة بالحقيقة مسألة هامة جدا جدا، اختلفت فيها أنظار العلماء قديما وحديثا. هل من الممكن أن يسحر رسول الله النبي المعصوم والرسول الكريم؟ جماعة من أهل العلم أثبتوا ذلك، جماعة من أهل العلم نفوا ذلك. والمسألة جعلت العقلانيين، هناك أشخاص يعتمدون على عقولهم لا يعتمدون على النصوص الصحيحة، وإنما يستعملون الآراء والأهواء، فما وافق الرأي قبل، وما لم يوافق الرأي والعقل عندهم رد ولو كان حديثا صحيحا. والذي يجب على المسلم ألا يستعمل عقله في باب الشريعة، وألا يستعمل رأيه إذا ما صحت النصوص وصحت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن جماعة الآن لا يقل عددنا عن 50، أنا لي رأي وأنت لك رأي وزيد له رأي وعمر له رأي وبكر له رأي وخالد له رأي، وكل منا يعتد برأي ويرى أن عقله خير من آراء الجميع. ولهذا ما ارتضى الله جل وعلا آراء الخليقة ولا آراء الأفراد ولا آراء الجماعات فيما يتعلق بشرعه وما يتعلق بدينه وما يتعلق بالأوامر والنواهي التي أراد جل وعلا أن يأمر بها عباده. ولهذا ارتضى من الخلق رسلا بعثهم إلى الجن والإنس، وأمر الله جل وعلا خليقته وأمر الله جل وعلا عباده أن يتأسوا بهؤلاء الرسل الذين اجتباهم واصطفاهم، وأمر العباد جميعا الأبيض الأسود الأحمر الأصفر الصغير الكبير الذكر الأنثى اليهودي النصراني المسلم المجوسي البوذي أن يتبعوا هؤلاء الرسل. لا راية لأحد في باب الشريعة، وإنما الأمر أمر الله، والاتباع لرسل الله. لا أريد أن أطيل عليك في هذه النقطة، وإنما أقول ما قال الإمام علي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام علي قوله تكتب بماء الذهب. يقول الإمام علي لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسجد من أعلى، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفين. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الإمام علي إن الدين ليس بالآراء وليس بالأهواء ولا بالنظريات ولا بأقوال الفلاسفة، وإنما دين الله تعالى وحي أمر الله جل وعلا العباد أن يتبعوه. ولو أن الدين كان بالرأي يضرب لنا الإمام علي مثل بمسألة شرعية، هذه المسألة الشرعية تتعلق بالوضوء. شرع لنا الإسلام أن من توضأ وأكمل وضوءه وغسل رجليه وصار على طهارة أن يلبس ما يستر الرجلين، جورب غليظ من قطن سميك من صوف، جورب من جلد من أي نوع. إذا لبس هذا الجورب الغليظ الخف من جلد ستر الكعبين غطى الكعب، الله تعالى رخص لعباده أن يمسحوا على هذا الغطاء على القدمين 24 ساعة يوم وليل ليلة لمن كان مقيما، ومن كان مسافرا رخص الله تعالى له أن يمسح على الخف على الموك على الجورب 3 أيام بلياليهم. مثلا أنا توضأت للمغرب ولبست خفي، صليت بالخف المغرب العشاء نمت، سقطت للفجر لا أزيل هذا الخف ولا الجورب السميك الغليظ ولا اللفافة على الرجل الغليظة السميكة، فإذا توضأت للصبح أمسح هكذا وانتهى، ولا أمسح السفر. هذا ما شرع لنا الإسلام، وهذا ما فعل رسول الله، وهذه رخصة الله جل وعلا رخصها لنا. أمسح لصلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، إذا جاء وقت صلاة صبح الغد علي أن أزيل الجورب الخف أتوضأ ألبس. أنا توضأت للمغرب ما أحدثت إلا عند الفجر العذرة من الفجر إلى الفجر 24 ساعة. المسافر 72 ساعة، 3 أيام ولياليهن، هكذا 72 ساعة، 3 × 24 = 72، رخصة من الله. الإمام علي يريد أن يقرر قاعدة، هذه القاعدة أن الدين اتباع وأن الدين ليس بالعقل والرأي، ويقول في هذه القاعدة المعقولة المقبولة التي تدل على عمق إيمان علي بن أبي طالب وعلى صدق اتباعه رسول الله. يقول الإمام علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. لما؟ لأن أسفل الخف هو الذي يقع على الأرض وأعلى الخف لا يقع على الأرض. قال الإمام علي: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر. انتهى الأمر. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، فلا رأي يقبل، وإنما الذي يقبل الشرع. لا رأي لأحد يتبع، وإنما الذي يتبع ما جاء به صاحب هذا الخبر صلى الله عليه وسلم. أزيد أتوسع، وحق لي أن أزيد وأتوسع وأقول: لا يتبع موسى ولا يتبع عيسى ولا يتبع هارون ولا يتبع نوح ولا أي رسول ولا نبي بعد هذا النبي الكريم، لأنه بظهور هذا النبي الكريم نسخ الله تعالى جميع الشرائع. فلا طاعة إلا لهذا النبي، ولا اتباع إلا لهذا النبي، ولا تأسي إلا بهذا النبي، ولا قول يقبل إلا لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. إذن العقلانيون أطلقوا العنان لأنفسهم، جاءوا في قضية السحر ونفوا السحر، وقالوا قضية السحر لا تعقل ولا تقبل ولا تدخل في الرأي جملة وتفصيلا. وكون النبي سحر أو أن النبي يسحر أيضا قضية يضرب بها عرض الحائط، لأن هذا الأمر لا يتمشى مع العقل. لما لا يتمشى مع العقل؟ قالوا: لا يتمشى مع العقل لأننا إذا أثبتنا أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر معناه قررنا القضية التي قالتها قريش، وقال الذين كفروا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. الجماعة يقولون: إن تتبعون إلا رجل مسحور. هذا مسحور، مسحور، فكيف يقبل قول المسحور؟ وكيف يطاع وكيف يتبع؟ إذا مسحور لا يعي لا يعقل، كيف يبلغ وكيف تقبل رسالته؟ ولهذا نسد هذا الباب بالكلية. هذا قول العقلانيين، هذا الباب يسد بالكلية، ولا ينظر ولا يقبل. أمر يتعلق بأن النبي مسحور أو أن هناك سحر أو أن النبي سحر، ولذا نغلق هذا الباب بالكلية. هذا قول من العقلانيون الذين أرادوا أن يقيسوا الأمور بعقولهم. وأنا أريد إن شاء الله أن أجمل لك الكلام في هذه القضية إجمالا موجزا، فأقول: أولا ننظر في الأحاديث الذي وردت في قضية السحر، أهي أحاديث صحيحة أو أنها غير صحيحة؟ فإذا كانت غير صحيحة كفانا الله المؤمن، وإذا كانت صحيحة ينظر. والجواب أن هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي وردت في قضية سحر اليهودي للنبي، اليهودي لبيد بن الأعصم، هذا الذي سحر النبي ووردت الأحاديث بأنه سحر النبي، أحاديث أقوى من هذه الثانية، أحاديث صحيحة رواها البخاري. وإذا سمعت أن البخاري روى وقال بسند عن النبي انتهى الكلام، الأحاديث قوية، وما دامت قوية فنحن بين أمور، إما أن نعطلها نردها لا نقبلها، وإما أن نؤولها، وإما أن نحملها على ظاهرها. لا نخلو بين ثلاثة أمور، إما أن ترد بالكلية ونقول هذه أحاديث وإن صحت لا تقبل، وهذا ما لا يقوله مؤمن. ثانيا نؤولها تأويل أو نقبلها على ما هي عليه ونقول سحر سحر. هذه مسألة أرجو أن تكون على بالك. القضية الأولى الحديث صحيح، وما دام أن الحديث صحيح فعلينا أن ننظر أسحر أو لم يسحر، الحديث دل على أنه سحر، وما دامت الأحاديث دلت على أنه سحر، هل سحر بحيث أنه لا يبلغ وأنه لا يأتي بما أوحاه الله عليه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه ينزل الله إليه الوحي، وإذا أنزل الله عليه الوحي النبي يحوله يغيره لأن عقله وتمييزه ودينه تغير، أم أن الأمر سحر كما أنه مرض وكما أنه شج وكما أنه كسرت رباعيته وكما أنه دخل المغفر في رأسه، فيحمل الأمر على أن هذا السحر ما أثر في عقله، ما أثر في تبليغه، ما أثر في تمييزه، ما أثر في رسالته، لأن الله تعالى صدقه، ولأن الله تعالى قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد وقع السحر له، ولكن هذا السحر الذي وقع عليه لم يغير في عقله، في تمييزه، في إبلاغه رسالة الله، لأن الله شهد له يوم عرفة وهو على أرض عرفة، أنزل الله تعالى عليه قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإنما قضية السحر التي وقعت إنما هي أمور وقعت في الجسم، فإن النبي مرض وكان مرضه أشد من مرض الناس، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، مرض أمر بسبع قرى يؤتى بها من بير تسمى بير غرس، فيهيل الماء على رأسه من شدة الحمى التي تصيبه. فإذا يكون الأمر الذي وقع والتأثير الذي حصل في السحر الذي وقع من لبيد بن الأعصم لعنة الله تعالى عليه إنما كان أثر في جسده، ولهذا جاء في بعض الأخبار أنه كاد أن يذهب بصره من قوة ما وقع، وكان صلى الله عليه وسلم يظن أنه يفعل الشيء يريد أن يأتي أهله فلا يأتي أهله. القضية تدور وتعود إلى نقطة أن الأثر الذي وقع إنما هو أثر في الجسد لا في العقل ولا في التبليغ ولا في الرسالة. كلام واضح؟ لأن الله تبارك وتعالى، لأن الأحاديث صحت، ولأن السحر الذي وقع عندما وقع لم يقع ولم يؤثر ولم يصب النبي عليه الصلاة والسلام في جانب التبليغ والرسالة، لأن الله تعالى صدقه، ولأن الله جل وعلا يعصمه من الوقوع في مثل هذا الزلل. الله يأمره فلا يبلغ، أو أن السحر أثر عليه فلم يبلغ، لا. ولكن تعالى إلى الجانب الذي ذكرت لك بالإجمال، جانب مرضي جسماني كالشجة كالثنية لما كسرت، وكما يقع لبني آدم والأنبياء بشر، يصيبهم ما يصيب البشر ولكن يزيدون على البشر، لأن الله تبارك وتعالى أوحى إليهم وبقية البشر لا يوحى إليه. إذا نبينا بشر وزاد على البشر لأنه مأمور بالبلاغ، ونحن لا نؤمر بالبلاغ. ما يتعلق بالإبلاغ والرسالة قد قام به وشهد الله تعالى له لأنه قام به، ولكن ما يعتري بني آدم من الحر والبر والمرض والعطش والظمأ والجوع يقع على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق وهو يحفر مع أصحابه الخندق أصابه الجوع، فأوجد الطعام، وضع حصى وحجر على بطنه من شدة، نظر إليه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وإذا بالنبي جائع على بطنه حجر، أمر امرأته بأن تذبح سخنة صغيرة، وأمر أن تعجن عجين، فعجنت عجين وطبخت السخنة، وأتى وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام لأن عنده طعام، وإذا بالنبي يدعو جميع أهل الخندق، هيا إلى وليمة جابر. أتوا إلى بيت جابر على أرهف من الشعير وعلى لحم قليل، فدعا النبي وبرك، ولما دعا النبي وبرك وإذا بهذا الطعام يكفي الجيش كله، معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أصابه الجوع، أصابه الجوع، أتى إليه أعرابي والنبي تحت شجرة قد علق سيفه، أخذ الأعرابي السيف وقال للنبي عليه الصلاة والسلام من يمنعك مني؟ قال النبي الله، فوقع السيف من الرجل. قال أن لما أخذه النبي وأنت من يمنعك مني؟ فقال الرجل كن خير آخر. إذا ما القضايا التي تتعلق ببني آدم؟ أكل، شرب، جوع، بول وما إلى ذلك، سم، أصابه السم. يوم خيبر سمته امرأة يهودية لعنة الله تعالى عليها، والذي أكل السم معا من أصحابه مات في الحال، وأما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فلم يتأثر بذلك، لأن الله تبارك وتعالى أطلعه على ما قامت به هذه المرأة اليهودية لعنة الله عليها. إذن ما دام أن الحديث صح فنحن بين خيارات ثلاثة، إما أن نرد الحديث وهذا ما لا يجوز ولا ينبغي، وإما أن نقول به، وإما أن نتأول. إذن نقول بالحديث الصحيح لا يعطل لا يترك، وإنما الأثر حصل والسحر وقع بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره الملكان بأن السحر الشيء الذي حمل موجود في بئر أوان، بئر أوان أو بئر وان، بئر تقع قبلي المسجد النبوي اليهودي لعنة الله تعالى عليه، يسمى لبيد بن الأعصم، وهو ليس بيهودي، في الأصل عربي من بني زريق، حالف اليهود وكره رسول الله وله أخت أغرته على أن يعمل السحر، وكان هذا لبيب أسحر اليهود وأعلم اليهود بالسحر، أعطوه 3 دنانير ليعمل سحر لسيد الخلق، فأتى بمشي ومشاطة الشعر الذي يخرج من الرأس، وأخذ ذلك ووضعه في جفت نخلة ذكر، والمدينة مملوءة بالطلع، أخذ هذا الشيء وأتى به إلى البير ووضعه في راعونة البير. راعونة البير، العرب إذا حفروا الركوة البير أتوا إذا وصلوا إلى الماء جعلوا حجر مقدم، حتى إذا أرادوا أن ينظفوا الماء أن ينظفوا البير يأتي المنظف ويقع على الحجر فينظف. أتى وضع هذا تحت حتى أطره صلوات الله وسلامه عليه، وأخبره جبريل وميكائيل بالأمر، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بير وان أو بير أوان، وكانت بير معلوما أعلمها قبل أن يهدم هذا الجانب القبلي من المسجد، والجهة كلها تسمى دار وان. الناس حرقوا وغيروا دار وان، وبعض الناس يقولون دروان، إلى ما قبل عام واحد. الموضع معلوم والبير معلومة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرج هذا السحر، فأخرج هذا السحر بعدما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام المعوذتين، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، وكأنما حل من عقاب. أما السحر أو أما الأنبياء والرسل فإنهم معصومون، لا بد أن يبلغوا، ولا يمكن أن يكتم الرسول أو يقدم أو يؤخر أو أن يتوانى في التبليغ، لأن الله تعالى قال في شأن نبينا محمد: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهل هذا الذي شهد الله له بأنه بلغ يصاب بشيء في عقله يمنعه من التبليغ؟ وهل يرضى الله جل وعلا بذلك حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا عن الله تعالى مختلقا مكذوبا محرفا مبدلا؟ لا. إذن قضية السحر وقعت، ولكن السحر عندما وقع إنما وقع في مرض جسدي لا في مرض عقلي، أما ما يتعلق بالعقل فهو معصوم فيه صلوات الله وسلامه عليه، والله تبارك وتعالى قد أخبر بأنه بلغ. أما ما يتعلق بالمرض الجسدي فإن الأنبياء عرضة وإن الرسل عرضة، يصيبهم ما يصيب بني آدم من هذه الأشياء. بقي الكلام على نقطة، ما هو السحر؟ وهل للسحر حقيقة أم لا؟ السحر ثابت في كلام الله، والقرآن قد نص على ذلك، وبين القرآن الكريم أن السحر يضر، لكن بإذن الله، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إذا السحر قضية واقعة، والسحر قد وقع قبل رسول الله، وما من نبي من أنبياء الله ورسله أتى إلى قومه إلا وقوم ذلك الرسول رموه بأنه ساحر. نوح عليه السلام أول الرسل رمي بأنه ساحر، فإن السحر معلوم من قبل نوح، وهاروت وماروت من قبل نوح. أما ما يتعلق بنبي الله سليمان، وأن نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام كان ساحرا، فهذا هراء، والقرآن لا يدل على ذلك، وإنما نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وقف واطلع على كتب سحر للشياطين، فأخذ هذه الكتب وجمعها نبي الله سليمان ووضعها تحت كرسيه لئلا يتصل بها أحد. فلما مات نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، جاء الشيطان وأطلع الخلق على هذا المدفون، وزعم أن سليمان كان يسحر، والله قد نفى ذلك، فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون. ما قال يعلم، يعني سليمان يعلم، ولكن الله تعالى قال: يعلمون الناس السحر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فإذا سليمان ليس بساحر، وسليمان ليس بكافر، وسليمان ما علم السحر، وسليمان عليه السلام نفى السحر وما رضيه، ورأى أن أحسن وسيلة يمنع بها سحر الشياطين أن يأخذ هذه الكتب ويضعها تحت سريره لئلا يتمكن أحد، لا شيطان ولا إنس، من أهلها. فظلت هذه الكتب الشيطانية موجودة إلى أن مات سليمان عليه السلام، ولما مات أتوا وأخذوا هذه الكتب، وقالوا لأن سليمان كان يفعل ذلك، والله تعالى نزه وبرأ سليمان من ذلك، والله أصدق القائلين. إذن قضية السحر أمر يقع والأثر، لكن بإذن الله كما قال الله، فإذا أراد الله تعالى أن يقع الأمر وقع، قد يصيب الجسم وقد يصيب العقل في غير الأنبياء وفي غير الرسل، وأما الرسل فإن الله تعالى حماه، وإن الله تعالى وفاه، وإنه لا يقع السحر ولا يؤثر على عقولهم ولا على تمييزهم ولا على الرسالة التي أمرهم الله تعالى بأدائها، لكن بقية الخلق عرضة، قد يقع السحر فيحجب الرجل من امرأته فلا يريد أن يأتيها، ويحجب الورع الرجل من أبيه وأمه وأخيه، يقع بينه وبينهما عداء بمجرد أن يرى أباه أو أخاه أو ولده أو قريبه يكرهه، لأنه قد عمل سحر، هذا السحر يمنعه عن من يحب، وهذا واقع وحاصل وإلى اليوم سحرة يعملون هذا الأمر بأمور، إما باتباع حيل وتخيلات يسحرون أعين الناس، طلاسم خفة رقة، إيحاء يوحي إلى المرء ويخيفه، فإذا أطلق عليه أمر وأخاف وقع. وأنا قد شهدت أمر قريب، أريد أن تعلم أنه قد يكون السحر تخيل أو إيحاء على النفوس. قال لنا شيخ انا استطيع ان انيم الخلق. الرجل اليقظ انا استطيع ان اقرأ عليه، فاذا قرأت عليه نام. قلنا لزميل لنا دعه ينومك ونرى. قال انا لا انوم الا بالقرآن. تفضل. فقرأ سورة طه بطريقة، يعني طريقة تخيف. طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تبصرة لمن يخشى، تذكرة لمن يخشى، يخيف. واثناء القراءة قال له نم خير لك، انا اقول لك لا تعرض نفسك لبلاء، نم. هذا الرجل غلب القراءة، تخيل وحيدة. اولا خوفه بهذه القراءة المفزعة التي تجذب القلوب، وبعد ذلك دخل من هذا الباب، نم من الخير لك، لا يصيبك بلاء، اذا نمت لم يصيبك، لازم يتنوم وهو ليس بنائم. قال له سخر، فسخر. بعدما انتهينا من كل شيء، بالله يا فلان نم. قال لا والله ما نم. اذا لما اغمضت عينيك؟ قال ما سمعتم؟ قال ها ترى يصيبك ما يؤذيك، ولهذا هذا التنويم المغناطيسي. هذه تخيلات وحيل واشياء، بعض الناس يستطيعون بهذا الامر ان يفعلوا بعض الاشياء حتى يصيب الانسان بهذا. وقد يكون بعبادة الشيطان وبتسخير الشيطان، فاذا عبدوا الشيطان اطاعهم الشيطان. وقد يكون بتعاويذ وقراءات والنفث بالعقد، كما قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد. وقد يكون السحر تارة بمناجاة الكواكب، كواكب علوية يناجيها ويعبدها وما إلى ذلك، فيقع السحر حقيقة كما قال الله، ولكن لا يضر المرء إلا بإذن الله. فعلى هذا لا ينبغي لنا بحال من الأحوال أن ننفي وقوع السحر على النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، بل إننا نثبت ما أثبتته الأحاديث الصحيحة من أنه سحر. ولكن ماذا بعد لكن؟ بعد لكن أن السحر الذي عمله نبي آخر مع جماعة اليهود بإغراء أخته وقع على النبي أمر مرضي جسماني لا أمر عقلاني، وبهذا تجتمع الروايات. فلا نعطل الواقع ولا نعطل الحقيقة، ونسلم من الاضطرابات والأقاويل الكثيرة التي يزعمها بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سحر، وأننا إذا قلنا إنه سحر صلوات الله وسلامه عليه فتحنا باب كبير حتى لا يصدق النبي ولا يقبل قوله وما إلى ذلك. وكل هذا بحمد الله يزيله جملة واحدة. وأنا أريد أن أقرأ عليك كلام ذكره المعلم، ونسب هذا الكلام إلى علم من الأعلام وإلى عالم جليل من علماء الأزهر مشهور معروف. هذا العالم الكبير يسمى الشيخ محمد الخضر حسين معاصر، لكنه قد مات. هذا العالم الجليل الكبير الشيخ محمد الخضر حسين جبل من جبال العلم، ومن العلماء الصادقين الصالحين. أراد منه حاكم، أراد منه رئيس، أن يقرب بين مذهب الرافضة ومذهب أهل السنة، ويجعل مذهب الرافضة في الأزهر. فوقف هذا الجبل الأشم وقال: ما دمت، ما دام في عرق ينبض، لا يمكن أن يدخل مذهب الرافضة في أزهرنا الشريف بأي حال من الأحوال، ولو قطع أو داجي. وجمع ثيابه وكتبه ولبس جبته وعمى عمامته، إما أنا أو أن يترك هذا الأمر ولا يوضع في الأزهر. وفعلا بقي الحق ولم يدخل بالأزهر هذا الأمر بالكلية أثناء وجوده. ماذا قال هذا العلم الأشم؟ اسمع، لأن الكلام يتعلق بالنقطة التي نتكلم فيها. قال المحقق، قال الأستاذ الأكبر محمد الخضر حسين رحمة الله تعالى عليه في مجلة الهداية الإسلامية، يقول الشيخ محمد الخضر: ملخص ما نرى في حديث السحر أن أصله ثابت، ويحمل السحر على أنه أثر في قوته الجسمية. أنت معي؟ ويحمل السحر على أنه أثر في قوته الجسمية دون أن يمس قوته العقلية. كلام جيد، لأن المرء إما أن يصاب عقله وإما أن يصاب جسده. فهل إن الرسول يصاب عقله؟ لا. لكن هل يصاب جسده؟ نعم. يوم أحد شكوا كسروا ثنيته، خرج الدم، دخل المخمر في رأسي. أتت ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أتت بما من المهارب، ألف كتابه وهو في روضة النبي صلوات الله وسلامه عليه. والبخاري إلى يومنا هذا عجز العلماء عن فهم بعض الأبواب التي عقدها في البخاري. البخاري كتابه شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني في 13 مجلد كبار. البخاري إلى يومنا هذا العلماء معنيين بكتابه، ليس معنى بخاري وانتهى، لا، ذاك رجلا أعطاه الله من الحلم ما لم يعطنا ولم يعطي كثيرا منا. ذاك الرجل الذي إذا تكلم فيما يتعلق باللغة العربية العرب عاجزون عن أن يصلوا إلى فهمه. هذه منا وعطاء أعطاه الله جل وعلا إياها، حتى اتفق المسلمون في الشرق والغرب أن أصح كلام بعد كلام الله ما رواه البخاري ومسلم، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم. القضية ليست بخاري وعجمي، لا، القضية علم يؤتيه الله تعالى من يشاء. البخاري لا يكتب حديث إلا بعدما يتوضأ ويتطهر ويجلس، وهذا مسلم. الله جل وعلا حفظ الكتب التي ألفوها. الإمام مسلم مات وهو يراجع مسائل علمية، دخل في مكتبته وإذا بمكتل كيس كبير فيه تمر. مسلم يريد أن يراجع حديث، فصار ينظر في الكتاب ويأخذ تمرة ويأكل وهو لا يدري، هو منغمس ماشي مع سيد الخلق حتى مات مدحوما رحمه الله تعالى. ونحن اليوم لا نعرف ترجمة مسلم. من هو مسلم؟ من هو البخاري؟ أنا أقول بخاري، أنت تقول بخاري، كثير منا لا يعرف من هو البخاري، أين ولد، أين مات؟ ماذا قال العلماء في كتاب هذا؟ كتاب هذا جمعه من أكثر من 400,000 حديث رواها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة، العلامة خضر الحسين رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام الجميل، قال: ومما يدل على عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء. أخذ عن النساء يعني لما سحر مرض وأخذ عن النساء، يريد أن يأتي امرأته فلا يأتيها لأنه مأخوذ من هذا الباب. وهل هذا الأمر الأخذ عن النساء هل هو تبليغ قال الله قول الله، أم أنه مرض يصيب المرء؟ المرء تارة يؤخذ عن النساء ويكون عميل لطعام أكله، لشراب شربه، لأمر وقع عليه، أو لسحر وقع به فيؤخذ عن النساء. إذن هذا الأخذ عن النساء إنما هو مرض من باب الأمراض التي تعتري بني آدم. وعندما سحر النبي عليه الصلاة والسلام اعتراه هذا المرض وبقي معه هذا المرض 6 أشهر حتى رفعه الله تعالى عنه. قال العلامة الخضر حسين: وأخذ عن النساء والطعام والشراب، فهبط عليه ملكان إلى آخر الحديث. قال: ويحمل قول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في رواية سفيان بن عيينة: كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. وبهذا نعلم أن الأثر الذي أصابه من هذا الباب لا من باب التبليغ. قال العلامة الخضر حسين: وأراني بعد هذا لا أنسب من ينكر هذا الحديث إلى ضلال أو سوء قصد، لأن الشبهة التي أوردها المنكرون ليست بهينة، وخسارة ما أقول فيه إنه لم ينظر في الحديث نظرا يجمع بينه. وأما قولهم إن سحر الأنبياء يحط من مناصبهم فمسلم متى قيل إن السحر قد أثر في قوتهم الفكرية، لكن ما دمنا قلنا بأنه لا يؤثر في قوتهم الفكرية لا يكون في هذا أي باس ولا يحط من مناصبهم. أما إذا قيل إن السحر كان له أثر في جسده صلى الله عليه وسلم دون عقله، وكان هذا الأثر ما عرض له من عدم القدرة على مباشرة أزواجه، فإنه لا يحط من منصبه الشريف رحمة الله عليه. بعد هذا أقرأ عليك الحديث الذي ذكره الإمام الذهبي والذي قرأته عليك أولا، ما دمت قد علمت هذه المناسبات وهذه الأمور. وأظن والله أعلم أن الأمر قد تبين لنا جليا إن شاء الله. الإمام الذهبي بدأ الكلام بقوله: وقد. وقد عند العرب إذا قالوا قد جاء فلان، قد تكون للتكثير وتكون للتقليل. أقول قد يأتي فلان، يعني يحتمل أنه يأتي ولا يأتي. وتارة أقول قد حصل كذا، بمعنى وقع تماما، فهو هنا يقول وقد أثبت بأن الأمر قد وقع، وقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم للتحقيق لا للتقليل، أمر واقع. وسم يعني قد وقع، أنه قد وضع السم في شواء في شاة مصرية عملتها يهودية أرادت أن تتخلص من النبي، قالت: إن كان نبيا حقا أخبره الله، وإن كان كاذب أراحنا الله منه. فوضعت الشاة أمام النبي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الكتف، فوضع يده على الكتف وأخذ، ومعه صحابي، أخذ الصحابي الشاة، فلما أكل شعر بمرارة، ولكن الصحابي رضي الله تعالى عنه كره أن يخبر بأن فيه مرارة لأنها يتوقف النبي عن الأكل، فآكل الصحابي ومات. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فإنه عندما وضع الطعام في فمه ولاك النبي الطعام وإذا بالشاة تخبره لأنها مسمومة. هذه معجزة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما هو الدليل على أنه سحر؟ وما هو الدليل على أنه قد سمى؟ تكلمنا اليوم على ما يتعلق بالسحر، وفي الدرس المقبل إن شاء الله نتكلم على ما يتعلق بالسم. قال وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يخير إليه أنه يصنع الشيء ولم يصنع، حتى إذا كان ذات يوم رأيته يدعو، دخل على عائشة وإذا به يدعو ويدعو ويلح على الرب. والنبي إذا همه الأمر فزع إلى الرب وألح عليه، فاستجاب الله دعاءه. وبعد ذلك قال لعائشة: يا عائشة، أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيتك؟ أتاني رجلان، يعني ملكان، جبريل وميكائيل، على هيئة رجال، والنبي مستلقي نايم، فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليه، فقال أحدهما: ما وجع الرجل؟ ما وجع الرجل يعني النبي؟ قال: مطبوب. مطبوب بمعنى مسحور. العرب يقولون فلان مطبوب من باب الحال، يعني انه مسحور نرجو ان يطب ويبرأ. لغة العرب لغة عجيبة واسعة. يقال لرجل شجاع وهو جبان، ويقولون للرجل كريم وهو بخيل، ويقولون للرجل شيء ويقصدون المعنى. لغة غريبة عجيبة لطيفة، لهذا اختارها الله تبارك وتعالى لغة لكتابه. هذه اللغة يوجد فيها ما لا يوجد في بقية اللغات، وهي بحر، بحر بعيد الغور. لهذا قال الحافظ ابراهيم بلسان اللغة العربية: أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وصفاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلتي وأسماء كذا لمخترعاتي؟ يعني فينكم يا جماعة، يا من تقللون اللغة العربية، أما تعلمون أن اللغة العربية هي تبكي وتنوح وتقول أنا كذا وكذا وكذا، وأنتم لا تهتمون بي ولا تتعلمونني ولا تعرفونني. أنا وضعي كذا وكذا، ألا أستطيع أن أسمي التلفزيون مرناك؟ أما أستطيع أن أسمي القطار بالاسم؟ أما أستطيع أن أسمي كذا بكذا؟ لله أبوه ورحمه الله. قال مطبوب، يعني أنه مسحور. قال من طبه؟ قال لبيد بن أعقب. قال فيما؟ قال في مشط ومشاطة، أخذ الرشط والمشاطة الشعر وأدخلها في جف نخلة ووضعها في بئر وان. قال فأين هو؟ قال في ذي أروان، يعني في بئر وان. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعث رجلين قبله، بعد ذلك ذهب النبي إلى الموضع، فلما رجع أخبر عائشة فقال: كأن نخلها رؤوس الشياطين، وكأن ماءها نقاعة الحناء، الماء أحمر من البلاء والمصيبة التي وقعت. قلت: يا رسول الله، أخرجه للناس، هذا السحر الذي وقع أخرجه للناس حتى يرونه؟ أو أن النبي قال أن عائشة قصدت أخرج هذا الرجل للناس ليعلموا ماذا أصابك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن تؤثر على الناس منه شر، أنا سامحت هذا اليهود اللعين ولا أقتله ولا أفعل به شيء. ما انتقم النبي لنفسه قط، وما كان يغضب إلا إذا انتهكت محارم الله. إذا انتهكت محارم الله غضب، وإذا لم تنتهك محارم الله والأمر يصاب به هو لا يبالي. انتهكت محارم الله في لفظة، هذه اللفظة يا أسامة اذهب إلى النبي واشفع، هذه امرأة قرشية مخزومية سرقت، وثبت أنها سرقت، ومن العار والعيب أن تقطع يد امرأة عربية قرشية، هيا اذهب إلى النبي يا أسامة واشفع. جاء سيدنا أسامة حب النبي ابن حب النبي، يا رسول الله المرأة المخزومية عربية قرشية كيف تقطع يدها يا رسول الله؟ وإذا بالنبي ينبري على أسامة، يا أسامة أتشفع في حق من حدود الله؟ والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها صلوات الله وسلامه عليه. أما أنا فقد شفاني الله وخشيت أن أثور على الناس منه شرا، وفي لفظ في بئر ذي أروان، على كل حال ذي أروان أو أنها بئر وان أو دار وان، على كل حال اسم موضع اسم بير معلوم، وقد زال اليوم وذهب واندثر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلكم اليوم أمر صلى الله عليه وسلم بأن تدفن البير، دفنت البير. قال وروى عمر مولى عفرة وهو تابعي أن لبيد بن الأعصم سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى التبس بصره وعاده أصحابه. اسمع، وعاده أصحابه يعني أنهم اعتبروه مريض، بصره كاد أن يذهب صلوات الله وسلامه عليه. فإذا السحر الذي وقع من باب أنه مرض، وهل كان النبي يمرض؟ نعم، ركب مرة فرسا وجحش عن الفرس وسقط، فجحش